سلطانه ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد استمعنا لهذا الكم الكبير من آيات سورة يوسف والتي تحتاج منا لوقفات، والسورة الحقيقة فيها من الدروس والعبر الكثير، لذا ختم الله تعالى بقوله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فكل صاحب قلب حي سيقرأ في سورة يوسف الكثير من العبر، ونحن نأخذ جانبا منها، فما لا يدرك كله لا يترك جله. جانب خطير جدا لابد أن يعلمه كل مسلم، ونرى هذا الجانب في منتهى الوضوح والصورة. سنة الله التي أجراها على من أطاعه وعلى من عصاه، فكل من أطاع الله سدد الله خطاه وتولى الله توفيقه، وكل من عصاه حرم التوفيق، والمعاصي تجلب المعاصي. هذه قواعد أسوقها في بداية السورة، وسنرى هذا في منتهى الوضوح السورة من أولها إلى آخرها. إخوة يوسف، هم ويوسف تربية نبي الله يعقوب، نبي ابن نبي ابن نبي، فبيت نبوة، لكن ضعف الإنسان أمام معصية الله عز وجل، ولو كان في أسمى البيوت سيحرمه من التوفيق. إخوة يوسف رغم أنهم هيئت لهم قواعد التربية، إلا أن الشياطين غلبت عليه وضعفوا أمامها، ولذلك ويوسف وفق للطاعة، فبدأ التوفيق من أول لحظة في السورة حين أراه الله رؤية، والرؤية رزق وتوفيق، بل أقول ما هو أشد، الرؤية نبوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في نص حديثه لم يبق من مبشرات النبوة إلا رؤية صالحة تراها أو ترى لك تعدل جزءا على 46 جزءا من النبوة. كم استمرت النبوة؟ نموت سيدنا محمد 23 عام، كان منها 6 أشهر بالكامل رؤى. يبقى بدأ الوحي برؤى يراها النبي كفلق الصبح، وعدت هذه الرؤى جزء من الوحي، ولذلك النبي قال تعدل الجزء على كم؟ 46. جابها من فين الحسبة دي؟ 6 أشهر في 23 عام، يعني نص على 23 على 22 نص، هيبقى 1/46. احسبها كده، 23 عام لو قسمناها كل سنة نصين هيطلع عندنا 46 نص سنة، واحد منهم فقط كان رؤى. يبقى أصبح نسبة الرؤية ومن النبوة 1/46. هذا معنى دقيق جدا. نبي الله يوسف يرى رؤية، رؤية حق بتوفيق الحق، ويقصها على أبيه، يقرأ منها المشهد كاملا، فيبدأ بالتحذير من معصية إخوانه وتغلب الشيطان عليه قبل تبشير يوسف بما في الرؤية من خير. لذا لما قص على أبيه الرؤية قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، فحذره قبل أن يبشره. السبب إيه؟ لا تقصص رؤياك على إخوتك، قال: فيكيد لك كيد. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يبقى نتيجة المعصية التي رأها من أولاده توقع هذا، أن الشيطان سيحملهم على الكيد يوسف، على الكيد يوسف، فحذره من كيدهم وممن وراءهم شياطينهم. وفي المقابل بشره قال: وكذلك يجتبيك ربك. وهذا قدر الله لأهل الطاعة، اجتباؤه، اصطفاؤه، اختياره من صغره. يوسف مازال طفل لم يكبر، كيف اجتباه ربه؟ كيف اختاره ربه؟ كيف هيأ له أسباب الهداية ربه في كل مواقف؟ وكذلك يجتبيك ربك، يجتبيك أن يصطفيك، يختارك للخير والطاعة. وده سنة الله في كل من أطاع. يبقى اللي واصل الطاعة في حياته يقينا ساجد من اصطفاء الله واختيار الله وتوفيق الله ما لا يجده غيره. اللي بدأ حياته بالمعاصي، المعصية تجد المعصية. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. فسيدنا يعقوب قرأ من الرؤية أن هذه نبوة يوسف، بل قرأ وجهة النبوة، تأويل الرؤى، ويعلمك من تأويل الأحاديث، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، أي نعمة النبوة، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. هذه مشيئة الله ليوسف، ثم عقبها بقوله: إن ربك عليم حكيم. فجمع له أصول القدر كلها الثلاثة. إيه أصول القدر؟ ثلاثة: مشيئة وعلم وحكمة. لا شيء يقع في كون الله بغير مشيئة الله، لا شيء يقع في ملك الله بغير علم الله، لا شيء يقع في ملك الله بغير حكمة الله. وجهل الناس بحكمة الله لا ينفيها، لأن الذي أحدث هذا هو الحكيم. ولذا لخص لنا قضية المشيئة في سورة الدهر، وتسمى سورة الإنسان الدهر الزمان، وكأن الإنسان زمان، دهر أيام، دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. يبقى أنت عبارة عن إيه؟ كما قال حسن البصري: أنت ساعات، أنت كإنسان ساعات، رأس مالك إيه؟ ساعات عمرك. إن انقضى بعض عمرك انقضى بعضك، إذا خلص العمر انتهيت. فأنت ساعات، ثواني، إن انقضى بعضها انقضى بعضك، إن مضى بعضها مضى بعضك. وضحت معي؟ إذا ندرك هذا المعنى. قال تعالى في سورة الدهر ملخص القضية القدر، قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. يبقى ما في أمر يقع في ملك الله بغير مشيئة الله ولا علم الله ولا حكمة الله. سيدنا يعقوب ألقى هذه القضايا على سمع يوسف: وكذلك يجتبيك ربك وعلمك، دي المشيئة. بعدين قال له: إن ربك عليم حكيم. فجمع لها قضايا القدر الثلاثة: مشيئة وعلم وحكمة. ثم بدأت إخوة يوسف بدأوا المعصية حرمتهم التوفيق. طب واحد أبوه لا يعني يفضل عليه غير في المحبة، بيفضله ليه؟ للمحبة أسباب. لو أخذنا بالسبب لوقعت. الأب أب والكل أولاد، ولا أب ليوسف بس، أب للكل. وعطاء الأب لأولاده عطاء أب بلا نزاع، وحب الأب لأولاده حب أب. لكن إذا لبس الشيطان على الأمر، شايفينه إيه؟ إنه بيفضل واحد في المحبة على الآخر، فاعتبروا دي جريمة في حق سيدنا يعقوب. إزاي يحب يوسف أكثر منه؟ والمعصية تدفع الإنسان على استخدام كل ما منحه الله من نعمة في مزيد المعصية. هم إخوته الكبار، إخوة يوسف الكبار، يوسف أصغرهم، فاستخدم القوة. فقالوا ما قالوا كما نصت الآية، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. ده احنا الكسرة والأقوياء، والمحبة تولدها القوة الكسرة، ولا لها أسباب أخرى؟ ها، في أمور فطرية يا إخوان، جبل الله نفسه عليه. الأب يعطي محبة زائدة. مش سامعين برا؟ فالأب يعطي حنان زائد للصغير دون الكبير، وللمريض دون الصحيح، وللمسافر دون المقيم. أي أب كده؟ ابنه الغائب يزيد له الشفقة لأنه محروم رؤية، وابنه الصغير يزيد له الشفقة والحب لأنه صغير لا يقوى على يعني الاعتماد على النفس، والمريض يرعاه الأب فيزيد له المحبة لمرضه. فالسفر سبب من أسباب مزيد المحبة، الصغر، المرض، كل دي أسباب من أسباب المحبة خلنا، أو أسباب مزيد محبة الأب. هل لو وقع ذلك من الأب يبقى الأب جائر في حبه؟ أبدا يا إخوان، دي أمور فطرية عند كل خلق. لكن الإنسان لما خاب عقله شايف إن أخوه الصغير أبوه مهتم به أكثر منه، فيرى هذا ظلم وعدوان، إزاي يهتم بأخوه الصغير أكبر أكثر مني؟ والكلام ده بنلاحظه عند كل الأطفال. الطفل المدلل على حجر أبيه وأمه لو جاءه وليد آخر هياخد منه الحجر، تلاقيه طول اليوم عمال يلطش فيه. طب ذنبه ايه ده؟ لسه ما اتحركش، لا ده اخذ الحجر، مش كده ولا يا شباب؟ ها؟ ازاي اخذ حجر ماما مني وانا اللي كنت مدلل؟ وهذا وارد في كل الناس يا اخوانا. لكن نجعل من هذا الحب قضية نبني عليها احكام نحل بها دم يوسف، هو ده تلبيس ابليس. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصب، شايفين نفسهم أقوياء، فعدوا القوة سبيل للظفر بالمحب. من اللي قال كده؟ طغيانك يجعل الناس يحبونك، وده مرض عند الناس. واحد غير محبوب يبطش بالناس، عايز الكل يسقف. طب سقفوا لك بألسنتهم خوفا منك يبقى أحبوك؟ اللحظة اللي هتضعف فيها أضربك بالنعال، كل من صفق لك أضربك بالنعال. فالمحبة لا تكتسب لا بالقهر ولا بالقوة، وليس هذا سبيلها. المحبة أمر قلبي، المحبة أمر قلبي، ورب العباد هو الذي يتحكم في القلوب لغيره. قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمن به أول مرة. مقلب القلوب رب العباد مش أنت. وقد يحول الله عدوك لحبيبك في لحظة، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. فنسب الأمر لقدرته، والله قدير. اللي بيقلب القلوب ويحول القلوب رب العباد. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. إيه معنى ضلال مبين؟ لو قلنا الضلال البعد عن الحق يبقى ارتكبنا جريمة في حق سيدنا يعقوب، يا في حق أولاده. لأن النبي عمره ما يكون ضال، مش كده ليه؟ ولو أولاده اتهموا بالضلال البعد عن حق كفروا، لأن تكفير نبي كفر. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: من قال لأخيه يا كافر، المسلم يا كافر، فقد حارت بينهما، إما أن يكون لزدتهم بالكفر كافر بالفعل، وإلا كفر من كفر المؤمن، حارت بينهم يعني صار واحد منهم كافر. وضحت؟ فكيف بمن يكفر النبي وهو نبي معصوم؟ لكن الحقيقة الناس فهم الآية خطأ. إن أبانا لفي ضلال مبين، مش الضلال له عكس الهداية، الضلال هنا شدة الحب، وكلمة الضلال تستخدم في هذا المعنى عند العرب. فقولهم إن أبانا لفي ضلال مبين يعني لفي حب شد ليوسف، يعني بالغ في الحب، والكلام عن حب. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا مني، أبا الكلام كله عليه الحب. والمعنى ده ورد ثلاث مرات في السورة في هذا الموضع، قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين، أي لفي حب شديد. النسوة اللائي راودن يوسف وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها قد شغفها حب، يبقى الكلام على إيه؟ على الحب. إنا لنراها في ضلال مبين، يبقى الضلال هنا معنى إيه؟ شدة الحب. إخوة يوسف في نهاية القصة هتأتي، لما يأتي حامل القميص لسيدنا يعقوب، بل قبل حامل القميص لما تحرك الركب من مصر، رب العباد يعطي أهل الطاعة ما لا يعطي المعشوقات. سيدنا يعقوب في الشام والعير في مصر، يشم من الشام رائحة قميص يوسف، فقال هذه العبارة، يقول تعالى: ولما فصلت العير، فصلت من فين؟ بدأت التحرك من مصر في الاتجاه الشام، قال: إني لا أجد، مش أشم، أجد، والوجادة أعلم الشم بس، ده أنا بجد وأحس وبشم كل حاجة، إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون تتهموني بالخرف وكبر السن. قالوا: تالله أقسم بالله إنك لفي ضلالك القديم، يعني في حبك القديم. يبقى الضلال هنا بمعنى إيه؟ الحب، عشان نفهم القرآن بس. ها؟ إذ قالوا يوسف أخوه أحب أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. طيب خلص، خلصوا بالنتيجة بإيه؟ استحلوا دم يوسف. كيف لبس الشيطان الحق عليهم بهذا التلبيس؟ طب وذنب يوسف إيه؟ أبوه أحب، هب أنه حب، حب زائد بالفعل كما تقولون، وحب شديد جدا، ما ذنب يوسف؟ اقتل يوسف. انظر كيف تولد المعصية معصية، وكيف يحرم العاصي التوفيق. لذا يقول تعالى في نص القرآن: أم حسب الذين اجترحوا السيئات، يعني هل فكر من اقترف الذنوب، أم حسب الذين اجترحوا السيئات يعني اقترفوا معصي الذنوب، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء، أي سواء بسواء، محياهم أي حال حياتهم ومماتهم أي بعد موتهم ساء ما يحكمون. يعني هل فكر من عصى الله أن يسوي الله بينه وبين الطاعة في الحياة أو بعد الممات؟ يستحيل. اللي فكر هذا التفكير يبقى دماغه منحوس. لذا قال ساء ما يحكمون، حكمهم باطل. واضح المعنى الخطير ده؟ يستحيل يا اخوانا اللي وفق للطاعة يستوي مع من حرم الطاعة وأتى المعصية. إخوة يوسف لما عصوا حرم التوفيق، وتلاعبت بهم الشياطين إلى هذا الحد. اقتل يوسف ليه؟ العلة. قالوا: أو اطرحوه أرضا. ليه؟ العلة عللوها، قالوا: يخلو لكم وجه أبيكم. لما يروح يوسف في داهية أبوكم لن يجد أمامه إلا أنتم فيحبكم أنتم، ليخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوم صالحين. طب واللي هيقتل يبقى صالح؟ اللي استحل القتل ده هيبقى صالح؟ واللي استحل العدوان على من لا ذنب له بطرحي بعيد أنا أبيه وحرم أبيه منه وحرم أبيه هيبقى صالح؟ وهل طرح يوسف بعيد عن صدر أبيه يفتح صدر أبيه لإخوته ويغلق صدره نحو يوسف؟ أبدا. إبعاد يوسف لا يزيد قلب يعقوب إلا تعلق بيوسف، فيعاقبهم الله بنقيض ما قصدوا. ودي العقوبات المتتابعة على كل أهل المعاصي. يبقى المعصية تولد معصية، والمعصية تولد عقوبة، والطاعة تولد طاعة، والطاعة تولد توفيق من الله عز وجل. هذا معنى خطير جدا أن الحظ في السورة من أولها إلى آخرها. في سبيل هذا الفكر والفلسفة العجيبة جدا دي، فلسفة فلسفوه، اقتل يوسف أو اطرحوا عرضا يخلي لكم وجه أبيكم وتكون بعد قوم صالحين. يعني أقلهم معصية قال قائل منهم لا تقتل يوسف عشان ما تدخلش في جريمة قتل. جريمة القتل دي لن تغفر لا في يعني في الآخرة بسهولة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المسلم في فسحة من دينه، في ساعة من دينه، ما لم يصب دما حراما. فالقاتل ده أصاب دم حرام، كيف يفلح في الدنيا وفي الآخرة؟ بل رب العباد يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه طرد من رحمته وعد له عذابا عظيما. ما في عقوبة أشد من القاتل، ازهق روح. ولذلك لأن فيها مش أكثر من حق، ده فيها حق لله، حق لولي الدم أهل القتيل نفسه. ولذلك كل قتل فيه العقوبتين، حق الله اعتق رقبة، فإن لم يجد فاعتق رقبته هو بصيام شهرين متتابعين. وحق ولي الدم إما الدية وإما الفداء، ولو كان عمد يقاد فيه يقتل فيه. إذا ندرك مسألة خطيرة جدا. لكن لما يلبس علم إبليس الأمر لبس، قال قائل منهم لا تقتل يوسف حتى لا نخف هذه الجريمة، ها وألقوه في غابة الجب. يعني خرج برضو من المعصية ليقع في معصية. طب وإلقاؤه في يعني حرام القتل وحلال إلقاؤه في البئر، هو ده التلبيس وعدم التوفيق. وألقوه في غابة الجب ليه؟ قال يلتقطه بعض السيارة إن كنت فاعلين. طب عايزين ياخدوهم من أبوهم عشان يفعلوا هذه فعلتهم، احتالوا عليه بالكذب والخداع. قال يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. بكل المؤكدات كذبوا. سيدنا يعقوب نبي إخواننا، والمخادع حتى لو خدع الناس لا يخدع أهل الدين، وده جانب خطير جدا. يقول الصديق رضي الله عنه أبو بكر لست بخب، الناس بمخادع، والخب لا يخدعني. ده مين؟ قال لي الصحابة أبو بكر يقول لست بخب، يعني لست بمخادع، والخب لا يخدعني. ودي فطنة المسلم وتوفيق الله له، إن حتى المخادع لا ينطلع يخدعه. سيدنا يعقوب يقرأ المشهد ويقرأ ما في صدور أولاده من خلال كلماتهم وأفعالهم، فيجيب لكن مش عايز يخسر أولاده ولا عايز يزيد في عداوتهم ليوسف، فأجاب الإجابة اللي يفطن إليها أهل الفطنة مش كل الناس، فقال إني لا يحزنني أن تذهبوا به، يعني أنا حزين جدا لما تاخدوه، لكن مضطر، إن منعت عنكم شعرتم أنني ازددت له حبا فتزداد له كرها، وإن أعطيته لكم أنا غير عامل عليه معكم. فقال إني لا يحزنني، ودي قراءة أهل الطاعة، إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. عادوا ليكذب مرة أخرى، قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذن لخسرون. يقول تعالى فلما ذهبوا به وأجمعوا، كم واحدة اللي أجمعوا دول؟ 10، مؤامرة عقدها 10 بالكامل، وأجمعوا أن يجعلوه في غابة الجب. تمت المؤامرة وألقوا بالفعل في البئر، وإلقاء بصورة بشعة، يوسف طفل صغير يعني دون البلوغ، 12 13 سنة. لحظة إلقائه تعلقت يده بالبئر، انهالوا عليه بأقدامهم ضربا حتى يسقط. سقط قبل وصوله لقاع الماء، تعلقت يده بحجر بارز في البئر. كم يتحمل أو كم تتحمل يد الطفل في إمساك الحجر؟ ربع ساعة، ثلث ساعة؟ كانت هذه فارقة في حياة سيدنا يوسف. ليه؟ واحد من أهل الطاعة ألهمه الله التوفيق، اللحظة دي تضرع لله بدعاء طويل جدا الإمام القرطبي ذكره، ليس هذا وقته، حتى سمعته الملائكة فصرخوا بين يدي الله، قال يا ربنا يا ربنا صوت بعيد خفيض، صوت بعيد خفيض منخفض، الصوت صوت صبي والدعاء دعاء نبي. كلمات دي كلمات نبوة، كوامن النبوة عند يوسف ما ظهرت في بيت أبيه إلا في الرؤية، لكن ظهرت هنا. وثمرت الطاعة لما دعا دعاء نبي، جاءت البشرى بإيه؟ حول الله محنته اللي هلك فيها دي لمنحة. جاءه جبريل بالوحي في بطن البئر، أي في بطن البئر، لذا يقول تعالى فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غابة الجب وأوحينا إليه، فين؟ في البئر، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. كل عملوه ده هتنبئهم به رغم وهم لا يشعرون أنك أصلا هتنجو ولا هتراهم ولا يرونك، خلاص القصة عندهم انتهت انتهت، ما توقعوا أن يروا يوسف بعدها ولا أن يواجههم يوسف بهذه الحقائق. لتنبئنهم بأمرهم هذا هم لا يشعرون. التوفيق لأهل الطاعة لما قال له وأوحينا إليه وجاءه الوحي، معناها إيه؟ هيهلك؟ لا، يقينا لن يهلك. قضية نجاته دي أسهل مسألة على رب العباد، لذا يقول تعالى وجاءت سيارة. إيه السيارة دي؟ مرسيدس ولا أوبل؟ لا لا، مرسيدس ولا أوبل حبيبي، السيارة دول ناس جايين من غير أهل البلد، أغراب مصريين مرين في بلاد الشام، مصريين مرين في بلاد الشام. المدينة التي كان فيها سيدنا يعقوب كان فيها بئران، بئر عزبة في وسط المدينة وبئر ملحة، ذهبت عزوبتها خارج المدينة في الطريق الداخل الخارجي، ها الدائري اللي بره في الجبل. هم فكروا لو ألقوه في البئر العزبة سيخرجها أهل القرية ويعرفوها يردوه لأبيه، لا به، فذهبوا به في البئر البعيدة الملحة التي لا يردها أحد من أهل البلد. ولذلك ربنا بدأ أنقذه لم ينقذ بواحد من أهل البلد، قال وجاءت سيارة ناس أغراب لا يعرف البلد ولا يعرف معلمها، مش عايزين تدخل جوه المدينة، فقال لك ناخدها من الخارج خلاص، نشرب ماء من أقرب بير، هي دي اللي في الشهر. فأرسل لواردها واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام. يقول تعالى وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون. بس طرحوا عرضوه للبيع في مصر، طفله هيبيعوه، من الذي يشتريه؟ شوف مشيئة الله وعلم الله. يعني أي عقل بشري يتخيل ما أفضل مكان لتخريج نبي؟ بيت النبوة، بيت سيدنا يعقوب. لكن سيدنا يعقوب نفسه يقرأ المشهد أن بيته ما عاد أصلح لإخراج النبي، رغم أنه بيت نبي ابن النبي ابن النبي، وذلك ذكر المشيئة وترك الأمر لقدر علم الله حكمته. إزاي يحدث هذا؟ دي بتاعت ربنا بتاعت. هنا يظهر القدر العجيب من الله عز وجل واللطف الكبير بسيدنا يوسف. اللي يشتريه من؟ عزيز مصر. مين عزيز مصر أخونا؟ ها؟ لا مش رئيس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس الشرط. هل يتخيل عقل بشري أن بيت يعقوب بيت النبوة لا يصلح النبوة، وبيت وزير الداخلية يصلح لإخراج نبي؟ ذلك تقدير العزيز العليم. شو وصف تاني هنرى. يقول تعالى وشروه بثمن بخس، بتوع الداخلية هم الداخلية من زمان. الفاصل عايزوا ببلاش وشروه بثمن بخس دراهم ما قالش معدودات، قال معدودة يعني أقل حاجة بس. وكانوا فيهم الزاهدين يعني فاصل كمان واعتبر نفسه يعني مظلوم واتغلب. مش ممكن يقول المرض هذا قديم حديث، نسأل الله العفو والعافية. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرم مسواه ليه؟ قدر الله أخوانا عزيز مصر في هذا التوقيت كان عقيم لا يلد وامرأته عقيم لا تلد، ونصف ابن تبناه وزير الداخلية كل يوم راح سوق النخاسة بيع الأطفال العبيد، ما في عبد عجبه. ما وزير الداخلية ده عين مش عارف فيها ايه، ده رجله فيها ايه، ده شكله مكار، ده شقه. وزير الداخلية هيعدي حاجه بسهوله؟ ابدا. لغايه ما ربنا ساق له سيدنا يوسف، ساقه الله له وقد اعطاه الله شطر جمال، يعني لا يخطر بباله ان يجد اجمل من يوسف لا خلقا ولا خلقا. خلقا اجمل الناس، وخلقا اشد الناس خلقا، تربيه نبوه. هيلاقي فين نوعية يوسف تاني؟ فلبست في دماغه وضحت، فاشتراه. ولذلك لم يأمر امرأتها أن تعاملهم معاملة العبيد، قال أكرم مسواه من أول لحظة. ليه؟ ده يعني إيه؟ شكله ينفع. بس حتى لو شكله ينفع هنحطه تحت الاختبار، شغل الداخلية ماشي على طول، ها؟ هنحطه إيه تحت الاختبار، ينفع ما ينفعش؟ قال أكرم مسواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. يقول تعالى معقبا: وكذلك مكنا ليوسف، فجعل الاستعباد نعمة لا نقمة، ومحنة منحة في بطن المحنة. يبقى محنة ولا منحة؟ ظاهرها محنة إنه يبقى عبد، وحقيقتها بقدر الله لأهل الطاعة منحة. لذا قل وكذلك مكن الاستعباد تمكين، أيوة تمكين، هنشوف تمكين إزاي. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره، أمره وقدره لأهل الطاعة جارح، هيغلب هيغلب، هيقدر هيقدر. هتقول إزاي؟ عزيز مصر أحب وامرأة العز أحبت. طيب العزيز مصر في الفترة دي كان رجل سري جد وامرأة سري جد، حولوا كل ثرواتهم لخدمة يوسف، أحلى تربية، أحلى مدارس، أحلى معلمين، أحلى مؤدبين، ابنهم الوحيد عمش غير، ثرواتهم كلها حولوها لمين؟ كان حيلاقي فين البيئة دي سيدنا يوسف؟ وصلت؟ فعد الله هذه البيئة أمكن مكان ليوسف، لذا سماه تمكين. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، وضحت ثمرة هذا التمكين إيه؟ خرج سيدنا يوسف من بئر العزيز وهو في قمة العلم والحكمة وحسن الخلق الإحسان. لذا قال تعالى معقبا: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. دي ثمرة تربية امرأة العزيز والعزيز، وصلت؟ يبقى تمكين مش تمكين، تمكين ده أثر الطاعة. الشاهد بلغ أشد ودخل على سن النبوة، ينفع في الوقت ده بيت العزيز أن يكون هو المأوى لنبي؟ قال لا لسه ما عادش يصلح. لو بدأ يدعو لدين الله العزيز هيعتقل ويحطه في السجن. فربنا أراد أن يدخله السجن من قصيرها. ليه؟ لأن السجن في هذا التوقيت أحسن بيئة للدعوة. يوم ما يعاقبوه في مصر ودوه فين؟ هيودوه السجن. طب ربنا جاب لهم آخر، خلاص اشتغل بقى. الشاهد يا أخوان امرأة العزيز تراوده، ولو راودته أي امرأة غيرها لهان. ليه؟ لماذا؟ دي أمه، حاضنته من طفولتي حتى كبر هي القائم على خدمته وغسل ثيابه واللي تصحيه وتأكله وتشربه. لو أي إنسانة أخرى فعلت هذا لهان، لكن حاضنته أمه هي التي تتروده، بالنسبة لأي إنسان دي كارثة، وكارثة كبيرة جدا. الذي قلت تعالى وراودته التي هو في بيتها، في بيتها متربى عندها، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، عرضت كل ما عندها، هيت لك، هيأت نفسي لك، كل لك، عرض لك، نفسي لك، بكل الصيغ. لكن كان رغم هذه المحنة القاسية عليه جدا جدا، هذه المحنة أشد عليهم من خوف البئر وأشد عليهم الاستعباد، لكن كان الثبات الشديد والتوفيق الشديد من الله. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، لن أخون زوجك أبدا إلا رباني، فإنه ربي لا أقصد بها رب العالمين، إنما أقصد به رب البيت الذي ربه، يبقى العزيز. إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. يقول تعالى واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. يبقى هي حاولت المراودة، لما انكشف الأمر المعصية تولد معصية، كذبت على يوسف، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، فاتهمت يوسف بأنه هو الذي أراد به السوء مش هي التي أرادت، وجعلت من نفسها خصم وقاضي وحاكم وأصدرت الحكم، قالت إلا أن يسدد عذاب أليم. سيدنا يوسف لقى نفسه في موقف صعب جدا، قال هي رادتنا عن نفسي، هي اللي فعلت فعلت، لكن الله قيض له من يشهد، طفل أنطق الله في المهد، صفر رضيع نطق، وجاءت هذه الشهادة، إن كان قميصه قد من قبل فصدقتهم كاذبين، وإن كان قميص من اللي أنطق الطفل رب العالمين لتبرئة يوسف. وده من توفيق الله في الوقت القاتل، يأتيك توفيقه ويأتيك مدده، وده توفيق الله لأهل الطاعة للدوام. وصلت؟ يقول تعالى فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يبقى أيقن أنها المخطئة، لذا عقب بقوله يوسف أعرض عن هذا، اوعى تجيب سيرة الأحد، استر علي الله يسترك، ها بلغة العوام، أعرض عن هذا. ثم وجه لها حديث قال واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يبقى أيقن ببراءة يوسف، ما أيقنش، أيقن، لكن الولية ما عدتهاش، وحدثت ورطة تانية. زوجات الوزراء وصلهم الخبر، طلع برا البيت فاحت الرائحة، فتحدث النسوة، من النسوة دول زوجات علية القوم الوزراء اللي معاه، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسي قد شغفها حب، إنا لنراها في ضلال مبين. بلغها الخبر، جابتهم بالوحدة، تعال، وعزومة حلوة وقعدة طرية، ها كما ذكر المفسرين عملت لهم ترابيزة على شكل حرف يو، ها، وحطت الأطباق والشوكة والمعلقة والسكينة عشان نعرف بس ان الحضارة دي في مصر من قديم، يعني مش موضة واتيكيت، ده من ايام الجاهلية الاولى. اذا ندرك، واتت كل واحد منهم سكين وقالت اخرج عليهن، اكرهته ان يعمل عمل العبيد لا ولدها، اطلع انت قدم طعام، اول ما طلع يلف عن نسوان قدم الاكل، كل اللي شافته مسك السكين عنها راحت وقطعت يدها، بدل ما تقطع البرتقال والفاكهه اللي في ايدها جابت ايديها. لذا يقول تعالى فلما راينا اكبرنا، انبهر شديد جدا، وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله، ما هذا بشر، استحد يبقى من ادم. إن هذا إلا ملك كريم. لما وقع في الفخ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. ولقد راودته عن نفسه، أفصحت عما حدث، فاستعصم يعني من أول لحظة طلب الاسم من الله وجاء التوفيق. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، وأهل المعصية أهل معصية يستخدم القوة المفرطة في تحقيق معصيهم. قالت ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين. حكره بالإكراه لغاية ما سيدنا يوسف رأى الشر في عيونها والقدرة في يمينها، فتضرع لربه للخلاص، قال رب السجن أحب إلي مما دعون إلي، عايزة تسجنني 100 مرة من أقع في هذه الجريمة. النبي صلى الله عليه وسلم حدث هذه الآية يقول رحم الله أخي يوسف، لو تمنى غير هذا لكان، لو طلب أي حاجة غير السجن لكانت. ده نبي وفي توفيق من الله عجيب جدا وأهل طاعة. لو تمنى غير السجن لكان، لكنه قال رب السجن أحب إلي ما دعون إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وكن جهن. يقول تعالى فاستجب له رب، أنت عايز السجن أنا أديك السجن يلا. لذا يقول تعالى معقبا ثم بدا لهم، يعني بدا لهم، ظهر لكل القادة السياسيين الوزراء اللي زوجاتهم شاركوا في القتل الجريمة. لما يقول ثم بدا، ثم تفت عطف مع التراخي، يعني عملوا اجتماع واثنين وعشر وعشرين، نعمل ايه في القصة دي؟ انطلقنا نساءنا فضيحة وانصبرنا عليهم متمسكين جدا بيوسف وعشاق ليوسف، طب نعمل ايه الحل؟ ايه قعدة واثنين وثلاثة ومشاورة واثنين وثلاثة، وفي الآخر إيه القرار؟ طب خلاص بقى نريح الحدوتة ونحط يوسف في السجن نبعده عن النسوان، هو ده الحل؟ هو ده القضاء المصري من زمان. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا آيات لا يسجنه حتى حين، بس قال له ودخل مع السجن سدان فتان. كان السجن طول عمره كده في مصر صادر ووارد، ناس داخل النص طالعة، ناس داخل، وتلاقي جوه من الغفير للوزير كله شغال. وأبى الله إلا أن نجعل هذه البيئة أصلح بيئة لدعوة سيدنا يوسف. مجرد ما دخل أول احتكاك له بمين؟ برفقاء الزنزانة. عشان كده يقولهم يا صاحبي السجن، يا صاحبي السجن. قص أول ما شافوا إحسانه وأخلاقه، ده مش واحد ابن سجون، إيه اللي جابه ده؟ أولاد السجون، أولاد السجون عارفين بعض، يقول لك احنا اولاد كار، وضحت؟ رد الزون كلهم. لكن لما يدخل واحد ملهوش في الحدوثه دي، اذكر مره كنت راجع من محاضره وسحبونا على الاسم بتاع مدينه النصر، فدخلت المعلم الكبير قاعد واخد ركضه كده، يلا باليا من الوارد، قال للشيخ يا معلم، قال لا فرش عمك الشيخ السداد، لا دول اللي غلبوا الحكومه. افرش يا عم والله رحمه ربنا عليه. لان اكتشفت بعد كده ان كل بيدخل كان بياكل علقه محترمه وطريحه اول ما يخش عشان ينصاع للمعلم الكبير. لكن عصمنا الله من هذه المصيبه، نسال الله العافيه. الشاهد يا اخواني، انا اسوق هذه المعاني، لما رأي إحسانه قص عليها رؤياه، وكانت هذه بداية، يعني مش محنة، لا بداية منحة جديدة. وهذه سنة الله مع أهل الطاعة، يجعل من كل محنة لهم منحة، زي ما رأينا كده. يبقى إلقاؤه في البئر كان سبب في الوحي، استعباده كان سبب في تمكينه، مراودة النسوة سبب في صرف السوء عن الفحشاء واستخلاصه، كذلك نصرف عنه السوء الفحشاء انهم عبد المخلصين. سبب دخول السجن ظهور معجزات النبوة. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكم. ده إعلام بغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله، ولم يأذن لأحد بعلم شيء من الغيب إلا نبي للبلاغ والبيان. قال تعالى عن ذاته عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديهم وخلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فعلم يوسف هذا العلم فقال لهم، طبعا اللي قاعدين في السجن دول وراهم ايه؟ بيستنوا الزيارة من أسبوع لأسبوع، فهو قاعد يحكي لهم الزيارة اللي جاي بقى فيها ايه؟ جاي فيها فتة ولحمة وملوخية كده، وصل؟ وده أعلم بغيب قبل ما تيجي. وبعدين هو طبعا لما عارف ان جاي فيها مثلا أكلة بيحبها تلاقي قاعد امتى تيجي الولية؟ عارف فيها محشي ولا فيها لحمة ولا فيها كبسة ولا فيها كباب؟ فيحكي لهم هذه الآيات سيدنا يوسف: لا يأتيكم طعام ترزقانه إلا نبأتكم بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وبالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلى أن قال، بدأ يدعو بقى يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون، كل الكلام ده قبل ما أول لرؤية. فبين لهم ما عنده من خير الله وفضله وفضله على أبائه، وأنه هو نبي ابن نبي وسليل نبوة، وأن الله اختاره كما اختار أبائه. ثم بين لهم طبيعة هذا الدين وأصول هذا الدين وعقائده، لخصها كلها في آية واحدة، جملة واحدة: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بعد ما دعاه وعلمه التوحيد بدأ يؤول الرؤية: أما أحدكم وأما الآخر. ثم وجه حديثه اللي ظن أنه ناجي منهم وقال: اذكرني عند ربك. إذا كنت طالع فعلا ودي تأويل الرؤية، وده كان ساق الملك، خباز الملك وساق الملك، خلي بالك، والاثنين في السجن، واحد يعدم والتاني ياخد براءة، ها؟ اللي ياخد براءة ده هيرجع تاني وظيفته، ساق الملك. فقال له: اذكرني عند ربك، هات سيرتي كده عند الملك يمكن ها يدينا إفراج ولا حاجة. يقول تعالى: فلبث في السجن بضع سنين. الشيطان نساه ذكر سيدنا يوسف لحكمة أرادها الله أن يبقى 7 سنوات في السجن. 7 سنوات يا أخوانا دي أسس فيها نبي الله يوسف جيل من الموحدين، كل اللي معه في السجن أسلموا، طلع منهم اللي طلع وجه جديد، أسلم الجديد، طلع ناس وجه ناس، صادر ووارد وشغال، الداخل يعلمه الإسلام، يطلع يشتغل داعية، اللي بعده اللي بعده. فتحول السجن بسن سيدنا يوسف لمحضن تربوي ينشر من خلاله دين الله في كل ربوع مصر، ومعاه من الوزير للغفير ومن كل أنحاء مصر من شمالها لجنوبها لشرقها لغربها، لغاية ما أصبح الأمر ده سمت عامة في مصر كلها. أي واحد يعمل عملة، أي عملة حطه في السجن، عمل ما عملش مش عاجبنا حطه في السجن، أي تلكيكة حطه في السجن. ولذلك الكلام ده يا أخوانا مرض قديم وحديث. كنا رأينا العجب العجاب، ناس جايبينهم عشان بيلعبوا ماتش كورة، فعملوا تنظيم سموه تنظيم الكورة. مين رئيس الفريق؟ قالوا فلان يبقى هو رئيس التنظيم. مين الهداف؟ يبقى ده القائد العسكري، عشان هداف جاب جوال، خد فيها 5 سنين. أعرف الهداف ده كان معي. كل ما يجي له إفراج يقول له: لا أنت جبت جول، أنت هداف، أنت القائد العسكري، لسه استنى شوي. وصلت؟ بل أقول ما هو أشد. يلا خلينا بلاش السيرة العفنة دي، خلينا في سورة سيدنا يوسف أحسن. الشاهد يا إخواني أن نبي الله يوسف سجن، فجاءته معجزات النبوة، ثم جاءه الفرج أن الله لما أراد إنقاذه أرى الملك رؤية، والرؤية وحي، وأراها لكافر مش مسلم، الملك في هذا التوقيت لم يكن مسلم، وشاف الرؤية وطلب قصها من الملأ كله، ما أجاب أحد. عندها تذكر من نجا وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، نسي كان نسي سيدنا يوسف ونسي قصة السجن خلاص. ساق الملك واحد من مقربين جدا. قال أرسلون، ادوني فرصة بس أدخل السجن هجيب لكم من التأويل. فأرسلوه فقص الرؤيا على سيدنا يوسف فحكى له تأويلها، رجع بلغ الملك قرار فوري بالإفراج عن يوسف. وجاءه الرسول ليبشره بالإفراج. أي واحد منا مكانه هيشوف الإفراج يعمل إيه؟ النبي نفسه صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله أخي يوسف، لو كنت مكانه لأجبت الداعي. لو أنا مكانه أول ما أسمع إفراج دي هطلع جالي. لكن سيدنا يوسف أبى، قال ارجع إلى ربك، ارجع للملك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيدهن. طب لله دورك، عايز إيه؟ عايز الملك يحاكم نسوان الوزراء، ده هم الحكومة وهم الدولة. روما بيسألوه من يحكم روما؟ قال لهم ابني. قال له ازاي؟ قال أمه حكماني وهو حكم أمه. فالحاكم روما من؟ بسلامته. وصلت؟ خلصت. فكل عهد معهم سلامته هيبقى هو حاكم البلد. ها؟ عن طريق السيئة السيدة الأولى. ماشي؟ خليه كلامنا خفيف. يلا تعدي. اللهم اجعل كلامنا خفيف عليهم. إذا ندرك هذا المعنى. تطالب بحكم الدول؟ أيوه. يقين في الله ورؤيته لتوفيق الله له أعطاه هذا الأمل الكبير الذي لا يعطى إلا لأهل الطاعة. قال ارجع إلى ربك. طب ممكن نرجع في قراره ونديكش إفراج تقعد في سجن تاني. قال له لا، ارجع إلى ربك. وهو كل يقين أن الله عز وجل سيستجيب له وسينجيه بطاعته وتقواه وبقيامه بطاعة الله عز وجل في السجن وببلاغ الحق. ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيدهن إن ربي بكيدهن عليم. وبالفعل استجاب الله لطلبه أمله وجمع النسوة بالكامل وجاء بهن. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. ولا سوء في منهن. العرب تقول من هنا زائدة، من هنا إيه زائدة، لكن الحقيقة أهل القرآن ردوا هذا الكلام، قالوا هذا في لغة العرب وليس في كلام رب البشر. لا يقال عن حرف في القرآن أبدا زائد، كلام الله فيه زيادة ولا نقصان، لا زيادة ولا نقصان، هو أكمل كلام وأحكم كلام يقينا الله. طب من جاءت ليه؟ قالوا من لا يقال زائدة بل يقال مزيدة، زيدت لمزيد معنى. لو قلنا ما علمنا عليه سوء أي سوء في الفاحشة، لكن من سوء يبقى أي نوع من السوء في الفاحشة وفي غيره. فمن هنا تفيد العموم. وهذا يدل على أن النسوة شهدنا لسيدنا يوسف أعظم شهادة، إن ما رأوا عليه أي زلل أو خطأ ولو صغير في أي جانب، ما علمنا عليه من سوء. عندها نطقت امرأة العزيز وقالت الآن حصص الحق، أنا راودته عن نفسي فاستعصم. تخيل بالله عليكم أي واحد مكان الملك لما يكتشف الكلام ده، وإن الوزارة عنده كلها خربانة، وإن النسوان عملت ما عملت والرجال نفذوا بناء على ما فعل النساء وسجن يوسف بلا ذنب، يعمل إيه؟ رؤيته لهذا المشهد جعلته على يقين أنه لا أحد في مصر أأمن من يوسف، لا وزير ولا رئيس وزراء. فجاء به عندها قال الملك مش إفراج بقى، لا هاته لي. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، أجعله خلص لي لوحدي، ائتوني به أستخلصه لنفسي. يقول تعالى فلما جاء قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، لا أحد أأمن منك ولا أحد يستحق التمكين عنك، اللي أنت عايزه هعمله لك، الوزارة عايزها أحطك فيه. طب والأمين يطمع في الوزارة؟ أبدا ما طمع في الوزارة أحب في الوزارة، لكن قال اجعلني على خزائن الأرض، لو احنا عندنا مشكلة اقتصادية عايز حل وأنا أحلها لك، فاجعلني على خزائن الأرض يجمع الوزارتين، وزارة المالية والتموين، الجمع الأموال وصرف الأموال، المالية والتموين اثنين. فالملك لم يكتفي بهذا بل أضف إليه رئاسة الوزارة، فأصبح سيدنا يوسف رئيس الوزراء وزير لوزارتين، وزارة المالية وزارة التموين. يقول تعالى معقبا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض مرة ثانية، لكن المرة دي قال يتبوأ منها حيث يشاء، يرتع ويمرح في ربوع مصر كلها، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسن، ودي القاعدة. يبقى ما أحسن عبد وأضاع الله أمره أبعمله أبدا، حتى ولم تحن فسيجعل الله له في كل محنة منها. وصل المعنى؟ وده فضل أهل الطاعة. نرجع لها المصرية، إخواتي راحوا فين؟ جاء الله بهم صغيرين بعد ما يوسف صار إيه؟ رئيس الوزارة وزير مال التموين، جايين ياخدوا الميرة، لأن في هذا الوقت بلاد الشام كانت خاضعة لحكم مصر، والتموين بتاعهم فين؟ في وزارة الخزانة في مصر، وزارة التموين. فجاءوا صاغرين، جاء الله بهم رغم أنوفهم، ودخلوا على يوسف، عرفهم وهم له منكرون. ما فيهم واحد تخيل حتى لبص في وجهه قال لك طب ملامحه يعني تشبه يوسف أبدا، ولا خطر ببالهم أصلا إن يوسف يبقى رئيس الوزراء في مصر، ده هم رمينه في البئر في الشام، إيه اللي جاب مصر أصلا، وإيه اللي وصل رئاسة الوزارة، وإيه اللي مكنه وزارة التموين، وده أعظم وزير في البلد دلوقتي، رئيس الوزراء وزير وزارتين. لذا يقول تعالى فعرفهم وهم لهم منكرون. يقول تعالى فلما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ، لأن سأل عارف القصة كلها، فسألوا عارف خلاهم أقروا لهم أخ تاني، قال لهم خلاص ائتوني بأخ لكم أبيكم، ألا ترون أن أوفي الكيل وأن خير منزلين، إداهم يعني بزيادة. فقالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، يعني أقروا أن هم اللي بيراود أبوه عشان يجيبه له وحينفذه. فأبى الله إلا أن ينطقهم بما يمكرون أو بما يكتمون. الشاهد سيدنا يوسف قال للفتيان يجعلوا بضاعتهم في رحالهم، البضاعة اللي جايين بها رجعها لهم تاني، فحطوها لهم في الكاسة بتاعتهم ولم يروها إلا لما عادوا. فلما عادوا قال أبوهم خلاص بقى منع من الكيل، فأرسل معنا أخانا، هيمنعوني من الكيل لو مش عرفش مع أخونا، قال لو ما جبتوش أخوكم مش هديكم كيل، فات أخونا بقى. سيدنا يعقوب يعني قارئ المشهد عارف ممكن لعبوا عليه تاني، قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على خير قبل، فالله خير حافظ ورحمة الرحمين. لكن معهم برهان البضاعة اللي رجعت. يقول تعالى فلما فتحوا بضاعتهم وجدوا، فلما وجد بضاعتهم ردت إليهم قال يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعة ردت إلينا، ونمير أهلا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. فعندها وافق سيدنا يعقوب على إرساله، لكن أخذ عليهم مواثيق لم يأخذها من قبل، فلما آتوه موثيقهم قال الله أعلم كل كيل. دخل على سيدنا يوسف مرة ثانية جاءوا صغيرين ومعهم أخوهم. يقول تعالى فلما دخلوا عليه آوى يوسف إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كان عمله، خلاص فعرف أخوه لحده ولم يعرف البخيل. يقول تعالى فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، السقاية الإناء اللي بيكل به الحب، جعله في الكيس بتاع أخوه، جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن المؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. يقول تعالى قالوا نعم إنكم لسارقون، نعم قالوا أقبل عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا نفسد في الأرض وما كنا سارقين. وهو فعلا حقيقة ما مش حرامية يعني. ده أولاد سيدنا يعقوب. فسيدنا يوسف رد قال فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. ليه؟ لأن فيه جزائين، جزاء في الحكومة المصرية وجزاء في شرع سيدنا يعقوب. في مصر اللي يسرع يحطوه فين؟ في السجن. طب في شرع سيدنا يعقوب اللي يسرع يبقى عبد لمن سرق. فهو أراد يقررهم، عايزين أي حكم؟ قال له لا نقبل إلا دين الله. يعني وفقا يبقى إيه؟ يبقى عبد مش يتسجن. خلي بالكم. لذا يقول تعالى فما جزاؤهم كنتم كاذبين. قالوا جزاؤهم من وجد في رحله فهو جزاؤه، ما عرفش غيره، ما عرفش الجزاء الثاني. يقول تعالى كذلك نجزي الظالمين، فسموهم ظلمة وجعل إقرارهم بالجزاء عقوبة لهم، ليأخذ سيدنا يوسف أخوه رغم أنوفهم بشرعة ربهم التي يقرونها. ثم يقول تعالى كذلك كدنا ليوسف. من اللي كاد؟ وهو ده التوفيق. كيف يدبر الله للمؤمن أمره كله أهل الطاعة؟ كذلك كدنا ليوسف ولنعلمه تأويل الحديث والله غالب من أمره. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. خلاصة القول الرد إيه؟ ما في صدورهم، وده ملحوظ، إن أي إنسان عاصي حتى لو كتم رب العباد ينطقه بالباطل رغم أنفه أو بالحق الذي كتمه. وفي هذا يقول تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. فكروا نحن مش هنطلع جواهم، هنطلعه بإيه؟ ها؟ أن لن يخرج الله. قال لا، ده رب العباد عقب، قال ولو نشاء لأريناكم، كم ممكن نكتب عليك على العجابين كل واحد اللي جواه ايه، ده منافق، ده حاسد، ده حقود، اي حاجة. ها؟ بس قال له لا مش هنكتب، لكن هتعرفهم ازاي؟ قال له ولا تعرفنهم في لحن القول. في البداية لما ألقوا سيدنا يوسف في البئر جاءوا يعتذر لأبوه، مش كده ليه؟ قال يا بانا إن ذهبنا، رب العباد يصف يقول وجاءوا أهم عشاب يبكون، تمثيلية، شغل فن يا حمد، الفن هو ده الفن. العشر يبكوا كلهم فقط واحد، كلهم كله يتقن التمثيل، محترفين، عشان تعيط أخرها دمعة لكن يواصل البكاء. وجاءوا أباهم عشان يبكون، قال يا أبانا إن ذهبنا سبق وتركنا يوسف عند متاعنا. لو وقفوا عند هذا الحد كان ممكن يصدق، لكن المخطئ الكذاب هيحاول يعبر يوصل اللي عايز يثبت إن الكذبة دي حق، فيذل الإنسان رغم أنفه. قال وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. معناها إيه؟ ده اسمه اللحن في القول، اسمه إيه؟ بخلاف لما أخذ أخوهم في المرة الثانية، أخوهم الكبير رفض يرجع، ولهم ارجعوا لأبيكم فقول يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا ما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل الأدلة هي والبراهين هي، اسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أخبرنا فيها وإنا لصادقون. هم هل يستوي الكلام الأول مع الكلام الآخر؟ أبدا. هنا في هذا الموقف لما أخذ سيدنا يوسف أخوه الرد إيه؟ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. طب هم عارفين يوسف، لكن حتى في غياب يوسف لا زال الغمز واللمز في يوسف. سيدنا يوسف قال بل سوّلت لكم أنفسكم، بل أنتم شر مكان والله أعلم ما تصفون. الشاهد أذله الله لهم مرة أخرى، قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخ كبير فخذ أحدنا مكان، إنا نراك من المحسنين. كم مرة زلهم؟ دي رقم ثلاثة، رقم ثلاثة اللي أذلوه ضربوه دول جاء الله بهم 3 مرات ولسه في واحدة رابعة وهم أذلة صغير أمامه. إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك محسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما جد مكانه إن إذن الظلم. يقول تعالى فلما استيأسوا منه خلصوا نجيه. الشاهد رجعوا إلى أبيهم حصلت القصة. أبوهم برضو قراءة المشهد لا تغيب عنه قراءة القدر. لما قالوا له الأدلة هي والشهود هو أسأل القرية وأسأل العير قال بل سولت لكم أنفسكم أمر. فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. من جميعا؟ يوسف وبنيامين وأخوهم الكبير اللي رفض يرجع. لذا قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا ده لسه فيه نسمة صلاح عالية عشان كده أبى الرجوع. عسى الله أن يأتيني جميعا إنه هو العليم الحكيم. يبقى رد الأمر لقدر الله مشيئة وعلم وحكم. الشاهد يا إخواني في نهاية القصة جاء مرة أخرى رابعة صغيري فلما دخل عليه قال أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. كم مرة ربنا أذلهم؟ أذلهم مرة ربنا أذلهم ليه؟ 4 مرات. وصلت؟ ودي ثمرة المعصية ودي ثمرة الطاعة. يبقى العاصي يعاقب بنقيض قصده والطائع يكرم بتوفيق ربه. دي قاعدة تحفظوها في كل حياتنا. هتلزم الطاعة هتجد التوفيق. هتسلك طريق المعصية انتظر العقوبات. وصلت؟ لا نفرق من أمره. هل الحزن ليس من التوكل على الله؟ لا من التوكل. الشفقة والحزن على من أطاع دين. ورب العباد مدح فاعلها حين قال قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فعد الشفقة منهم طاعة. وسيدنا يعقوب حزين على يوسف عشان ابنه ولا عشان كونه نبي كان يؤمن في نشر رسالته وتغيير إخوانه. كون يحزن على أن هذا النبي لا يدري نبئ ولا ننبأ راح فين ولا جه منين وكان نفسه أن يبقى تحت عينه وعلمه ربيه. فهذا الحزن حزن على طاعة لا ينافي التوكل بل يوافق التوكل. وصلت دي؟ بس. وبيضت عينهم حزن فكظيم هذا بابها وليس العكس. وضحت معي؟ إذن ندرك هذا المعنى. وبعدين الحزن يا إخوانا غير الجزع. الحزن غير الجزع. سيدنا أبو بكر لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة إذ يقول له صاحبي إيه؟ إيه معنى لا تحزن؟ ها؟ كثير من المفسرين قال لا تخاف. من الخطباء الكلام ده خطأ. ما قالوش لا تخاف. سيدنا أبو بكر ما كان خائف بل كان على يقين أن الله سيحمي نبيه ونجيه. وفي كل المواقف كان على يقين بهذا. في الحديبية لما قال سيدنا عمر والله ناصره لن يخذل. وقالها النبي في بدر لما النبي صلى الله عليه وسلم تضرع في بدر تضرع شديد جدا حتى إن البر رفع يديه إلى السماء بدأ بيضاء بطائه وسقطت برداته عليه. قال يا رسول الله مهلا بنفسك فالله ناصرك ولن يخذلك. يقين أبو بكر ما تركه. لكن هو لما يقول لا تحزن لأن سيدنا أبو بكر كان حزين على قومه مش خائف من قومه. أنا حزين عليهم. كيف أن رسول الله يساق إليهم ليجعلهم سادة العرب والعجم وليرتقي بهم ولينقذهم من النار وليجعلهم خير البشر في الدنيا وفي الآخرة ثم يحاربوه. هو حزين جدا على أهله. حزنه هذا دين ليس خوف وليس محل ذنب. بل محل مدح. فقوله لا تحزن إن الله معنا معية رب كريم، هو يتولى أمرا وأمر العباد، يهدي من يشاء وضل من يشاء. وضحت معي؟ إذا ندركنا الحزن ليس من هذا الباب، بل من باب حزنه على نبي كان يرجو له السلام ويرجو له الاستمرار ويرجو له الاستقرار ويرجو له النفع في الدنيا في الآخر. إذا ندرك خلاصة القول، لما جاء صغير في المرة الرابعة عندها سيدنا يوسف لأول مرة يصرح لهم، لأن قالوا مسنا وأهلنا الضر، يبقى علم أن الضر وصل لأبيه ولا يحب الضر لأبيه. عندها أفصح عن نفسه، ها مسنا أهل الضر وجئنا بضاعة مزدات فأوفي لنا وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين، ها قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. حتى هذه اللحظة هم جاهلون. عندها استفهموا قالوا أئنك أنت يوسف؟ الكلام ده غير متصور عندهم أبدا لآخر نفس، ما تصور يوسف الأخوه عاش وطلع ووصل بقى رئيس وزارة. قالوا أئنك أنت يوسف؟ قال أنا يوسف هذا أخي، قد من الله علينا وسمها منا والمنة عطية من الرب بلا استحقاق بالعباد، قد من الله علينا. الله عندها قالوا تالله لقد آثرك الله عليه وإن كنا لخاطئين. سيدنا يوسف رد فورا قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، فأعلن توبتهم فعفى نبي الله يوسف عنه. طيب انظر توفيق الله للطاعة، علم ان ابوه اصاب الضر، كيف يفتح الله عليه في الوصول للعلاج؟ الحقيقه الامر يفوق الخيال. قال اذهبوا بقميص هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا. كيف علم ان القميص له اثر في اذهاب العمى عن سيدنا يعقوب؟ هو ده التوفيق. التوفيق من الله يا إخواننا ملوش حدود، قد يأتي بالسبب وبغير السبب وبضد سبب، وده وعد الله الذي وعد أن يعام به أهل تقواه. قال تعالى وما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقهم حيث إيه، هل يحتسب ولا يحتسب؟ ما الذي نحتسبه؟ السبب. وما الذي لا نحتسبه؟ عكس السبب وضد السبب، غير السبب وضد السبب. فلما يقول يرزقهم من حيث لا احتسب، يا من حيث لا سبب او ضد السبب. واضح المعنى؟ وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ابى الله تعالى الا ان يرزق عبده المؤمن من حيث لا يحتسب. فوعد الله ان يجعل لمن اطاعه عطايا من حيث لا يحتسب، وقد كان. كيف ياتي يوسف هذا الفيض الرباني فيقرأ هذا المشهد ويقول اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتون بأهلك مجمعين، ويقرأ المشهد سيدنا يعقوب يقول إني لأجد ريح يوسف، يشمها من شمل مصر. أيوة أيوة، إخوة يوسف ما صدقوا هذا، أنت عدوه تخريف، الله إنك لفي ضلك قديم. يقول تعالى فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. عرفنا أثر الطاعة فين، أثر المعصية فين. ثم يختم سيدنا يوسف خلاصة قصته فيقول يا أبتي هذا، طبعا تحققت الرؤية، ورفع أبوه العرش وخر له سجدا. من اللي سجد؟ أبوه وأمه وخاته الـ11 كلهم بما فيهم بنيامين. وهو ده تأويل الرؤية، إني رأيت 11 والشمس والقمر. من الشمس والقمر؟ أبوه وأمه. من 11 خلصت، رأيتم ليس جديد. قال يا أبتي هذا رؤيا، هذا تأويل رؤيا من قبل، قد جعلها ربي حق، بس الله وقد أحسن بي. فعد كل ما رآه في حياته من ربه إحسان. فليعلم هذا أهل الطاعة أنهم هم أهل إحسان الله الدائم المتصل الذي ينقطع لا ينقطع. وصل المعنى؟ وقد أحسن بي. ثم بيّن موضع إحسان فين؟ في كل القدر، فقال إن ربي لطيف لما يشاء. يبقى كل ما شاءه لي كان كله من الله ألطاف، إنه هو العليم الحكيم. فرد الأمر كله لصاحب القدر وحده مشيئة وعلما وحكمة. وصل الدرس؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واستغفر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.